بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتفسير في النوع 23: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بها. قال فمن قال: المسألة السادسة: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المسلوب هو عدو الظاهر خفي الباطن. قال رحمه الله تعالى: السادسة رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المسلوب وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين. قال الشيخ: قال الشيخ: يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا، وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. قال الشيخ ردا على الخطيب: قد روى البخاري عن مرداس المسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب المسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد، والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد، والصواب نقل الخطيب، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه هي المسألة السادسة في النوع 23، وهي متعلقة برواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا إلى آخر الذي سمعتم. والكلام شرحا على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، الجهالة في اللغة، الجيم والهاء واللام في اللغة تدور على أصلين: الأصل الأول خلاف العلم، والأصل الثاني الخفة وخلاف الطمأنينة. فمن الأول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن الثاني قول الله جل وعلا قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. والمراد من مبحث الجهالة هنا في كتب علوم الحديث المراد من الجهالة من هذين المعنيين هو المعنى الأول، هو المعنى الأول وهو خلاف العلم، وهو خلاف العلم. ولا شك أن خلاف العلم يورث عدم الطمأنينة، يورث عدم الطمأنينة. الوجه الثاني في معنى الجهالة اصطلاحا، قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة أو من جهة راو واحد، من جهة راو واحد. ويرى الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن الجهالة على ثلاثة أقسام: الأول مجهول عدالة الظاهر والباطن، مجهول عدالة الظاهر والباطن، والثاني مجهول العدالة في الباطن وهو عدل في الظاهر، وهو عدل في الظاهر وهذا هو المستور، والثالث هو مجهول العين، هو مجهول العين. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فيرى أن الجهالة على قسمين: جهالة عين وجهالة حال. أما جهالة العين فهو أو مجهول العين من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر، يعني إمام من أئمة النقد. أما الثاني فهي جهالة الحال أو مجهول الحال، وهو بمعنى المستور عنده، من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر، ولم يوثقه معتبر. باعتبار ما سبق، بارك الله فيكم، باعتبار ما سبق من كلام الحافظ الخطيب يظهر لك التالي: أن من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه به العلماء هو مجهول، هو ماذا؟ مجهول. هذا الصنف، هذا الصنف قسمه ابن الصلاح إلى قسمين: من لم يعرف العلماء عدالته مطلقا لا ظاهرا ولا باطنا، ومن عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة، دون ماذا؟ الباطنة. هذان القسمان لأنهما يشتركان بعدم العلم بعدالتهما الباطنة اعتبرهما الحافظ ابن حجر رحمه الله قسما واحدا، فأطلق عليه مجهول الحال أو المستور، أو ماذا؟ أو المستور. عرفتم؟ الوجه الثالث في حكم رواية المجهول، تقدم في شرح شروط الحديث المقبول سواء الصحيح أو الحسن أن رواية، أن من شروط الحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا، أن من تلكم الشروط أن يكون راويه عدلا، أن يكون راويه إيش؟ عدلا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة أن الراوي قد يطعن أو أن الطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، بعشرة إيش؟ أشياء. وذكر منها الجهالة، وذكر منها الجهالة. وعليه فإن المجهول لم تتحقق فيه أو لم يتحقق فيه شرط العدالة، المجهول لم يتحقق فيه شرط ماذا؟ العدالة. عدم تحقق العدالة في الراوي سبب موجب لرد خبر الراوي، سبب موجب لرد خبر الراوي. لماذا؟ لأن الحفاظ على السنة والاحتياط لها واجب شرعي مقدم على أي أمر آخر. الاحتياط والمحافظة على السنة مقدم على أي شيء آخر. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث: لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. وقال مرة، وهو يجيب عن حديث استدل به أحدهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فأنا لم أقله. أجاب الإمام الشافعي رحمه الله عمن استدل بهذا، قال: فقلت له للقائل: من روى هذا الحديث؟ ما روى هذا الحديث أحد يثبت حديثه في شيء صغر أو كبر. فيقال لنا: قد ثبتتم حديث من روى هذا في شيء، وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء، لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه العظيم الرسالة. ويقول الحافظ البيهقي في الخلافيات: لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن عقب أن روى حديثا مرفوعا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في دية الخطأ، في دية ماذا؟ الخطأ. وهذا الحديث يرويه عن ابن مسعود رجل يقال له خشف بن مالك. قال فيه الحافظ الإمام الدارقطني عقب الرواية: قال رجل مجهول، ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرملة، ابن حرملة أو ابن حرمل الجشمي. وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا، أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. ويقول الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر بن محمد بن الطيب أنه قال: ولا يقبل خبر من جهلت عينه وصفته، لأنه حينئذ لا سبيل إلى معرفة عدالته. هذا قول أنه لا يقبل من كان حاله كذلك، هذا قول كل من شرط العدالة ولم يقبل المرسل. قال: فأما من قال إن العدالة هي ظاهر الإسلام فإنه يقبل خبر من جهلت عينه، لأنه لا يكون إلا مسلما، ويجب عليهم أن لا يقبلوا خبره حتى يعلموا مع إسلامه
أنه بريء من الفسق المسقط للعدالة. إذن وصف العدالة وصف زائد على الإسلام، ويجب عليهم أن لا يقبلوا خبرا حتى يعلموا مع إسلامه أنه بريء من الفسق المسقط للعدالة، ومع الجهل بعينه لا يؤمن أن يكون ممن أصاب فسقا إذا ذكر عرفوه به. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ الذهبي في الميزان: لا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة. وقال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: فأما المبغض الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا. وقال الإمام الحافظ ابن رجب في شرح العلل: ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. وقال الحافظ في النزهة: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. انتهى كلامه رحمه الله. وبمثله قرر العلامة السخاوي في فتح المغيث: بناء على هذه التقدمة في حكم رواية المجهول، سنأتي للكلام على حكم رواية مجهول العين، فنتكلم عن مجهول العين الذي مضى معنا، وقلنا أن من روى عنه راو واحد ولم يوثقه من معتبر. هذه المسألة مسألة حكم رواية مجهول العين، العلماء لهم فيها أقوال. القول الأول: الرد مطلقا، رد رواية مجهول العين مطلقا، هذا عليه جماهير أهل العلم. قال ابن المواق رحمه الله: لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يروي عنه إلا واحد، وإنما حكي الخلاف عن الحنفية. وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل: لأن مثل هذا مجهول العين ولا يحتج به اتفاقا. إذن جمهور العلماء على أن رواية مجهول العين غير ماذا؟ مقبولة. القول الثاني: القبول مطلقا، وهذا القول قول من لم يشترط في الراوي لثبوت العدالة مزيدا على الإسلام، يعني يكتفي بأنه ماذا؟ مسلم، لا يشترط شيئا آخر. اترك الجوال. لا يشترط شيئا غير ماذا؟ غير الإسلام، يكتفي بماذا؟ بالإسلام خاصة. وهذا مذهب الإمام ابن خزيمة وابن حبان، وقد نسب أيضا للأحناف كما ذكره ابن المواق. أيضا قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول: قد قال قوم إن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع سلامته عن فسق ظاهر، فكل مسلم مجهول عندهم عدل. قال الحافظ السخاوي رحمه الله: هو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له، بما أن الراوي عن الرجل المجهول عدل، إذن هي تعديل. هذا لازم قول أولئك أنه يقبل رواية مجهول العين، ولا شك أن هذا المذهب ضعيف. القول الثالث: قبول روايته بشرط، إذا كان المنفرد عنه بالرواية لا يروي إلا عن عدل، لا يروي إلا عن إيش؟ عدل. لا يقبلون مطلقا، إنما يقبلون إذا كان الراوي عنه ماذا؟ لا يروي إلا عن عدل، لا يروي إلا عن عدل، كعبد الرحمن بن مهدي وأضرابه. قال الحافظ الذهبي في الموقظة: قولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وسيأتي مزيد كلام إن شاء الله. عرفنا إذن القول الثالث ليس قبولا مطلقا وإنما يشترطون. القول الرابع قبول روايته إذا كان مشهورا في غير العلم، كأن يكون مشتهرا بالزهد أو بالنجدة أو الأدب أو الكرم، لأن شهرته بذلك تمنعه من أن يقع في الكذب، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. وهذا اختيار الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن الصلاح: بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة أنه قال: كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، اشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معد كرب بالنجدة. القول الخامس أنه يقبل حديثه، حديث مجهول العين يقبل حديثه إذا وثقه غير من ينفرد عنه، إذا وثقه غير من ينفرد عنه، يعني غير الراوي عنه، واحد آخر. هذا اختيار أبي الحسن بن القطان الفاسي، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وزاد: إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان أهلا لذلك. إذن يقبل حديثه إذا كان الذي روى عنه هذا الواحد أهل للتوثيق ووثق شيخه، أو وثقه غير الراوي عنه رجل آخر من أهل التوثيق، فهنا يقبل ماذا؟ يقبل رأيه أو يقبل حديثه. قال عبد القطان في بيان الوهم والإيهام: لا يضر الثقة أن لا يروي عنه إلا واحد. وقال في موطن: فمن وجدنا فيه التوثيق لم يضره أن لا يروي عنه أكثر من واحد. وقال في موطن آخر من بيان الوهم: فإنه إذا علمت عدالته لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد. طيب، سيأتي التعليق إن شاء الله، لكن هنا أريد أن أنبه بين معترضتين فيما يتعلق بتجهيلات ابن القطان. يعني إذا ما قال في راو إنه ماذا؟ مجهول. الإمام ابن القطان، الحافظ ابن القطان، متوسع في باب التجهيل، متوسع في باب ماذا؟ التجهيل. قال في بيان الوهم والإيهام: في راو اسمه حفص بن بغيل، حفص ابن بغيل بالتصغير. قال: فيه لا تعرف حاله. علق الذهبي في الميزان، ميزان الاعتدال، على كلامه، قال: ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل، أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. بعضهم عاصر وما تكلم فيه. قال: وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل ولا هم بمجاهيل. إذن هو يطلق يتوسع في إطلاق الجهالة على كل من لم يطلع على حاله. قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: وابن القطان تبع لابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله، يعني هو وابن حزم في هذا الباب ماذا؟ متقاربان أو يسيران في طريقة واحدة. وقال في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن نجيح أبي معشر قال: قلت عده أبو الحسن بن القطان في من لا يعرف، وذلك قصور منه فلا تقتر به، وقد أكثر من وصف جماعة من المشهورين بذلك، وتبعه إلى مثل ذلك أبو محمد بن حزم، ولو قال لا نعرفه، ما يقال لا يعرف، لو قال لا نعرفه لكان أولى لهما أن يقول لا نعرف، أما لا يعرف بإطلاق هذا غير ماذا؟ غير مقبول منهما. إذن هو متوسع، انتبه في هذا الباب، واضح؟ الراجح من الأقوال الخمسة المذكورة في حكم رواية المجهول هو القول الأول، قول جمهور العلماء، وهو الرد. والقول الخامس فيما يتعلق إذا وثقه من يروي عنه وكان أهلا، أو وثقه آخر غير الراوي عنه وكان معتبرا، القول الخامس في حقيقته يؤول إلى الأول، القول الخامس في حقيقته يرجع أو يؤول إلى الأول، لأن حصول التوثيق للراوي من إمام معتبر وأهل في ذلك يرفع عنه الجهالة مطلقا، يرفع عنه الجهالة إيش؟ مطلقا، عرفتم؟ الثاني فيما يتعلق بمجهول الحال أو المستور، انتهينا إذن من مجهول العين. مجهول الحال هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه أو أكثر مع عدم معرفتنا بحاله الظاهرة والباطنة. واضح؟ طبعا لم يوثق، هذا لم يوثق. يذكر أهل العلم، وقد نص عندكم المصنف هنا تبعا للأصل، أن ارتفاع الجهالة برواية اثنين، لكن لا بد أن يضاف إلى ذلك أن يوثقه معتبر حتى ترتفع الجهالة وتثبت له العدالة، لأن ارتفاع الجهالة لا يثبت للراوي العدالة الدينية. واضح؟ ارتفاع الجهالة لا يثبت له العدالة الدينية في نفسه، لا بد أن تثبت بأمر آخر غير ارتفاع الجهالة. وهنا أنبه إلى أمر مهم في هذه المسألة، كما يقال يخطئ ويخلطه بعض الناس ببعض، يظنون أن بمجرد رواية اثنين عين عنه فأكثر خلاص ارتفع. أي اثنين يرويان عنه خلاص يرتفع؟ أليس في هذا الباب قيد أو قيود؟ من المهم الذي يجب أن تلحظه أن من المشترط في هذين الاثنين اللذين يرويان عن الراوي هذا الذي قيل فيه مستور أو مجهول الحال لترتفع عنه الجهالة، أن يكونا ثقتين مشهورين. وأما المجاهيل الذين لم يروي عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها، كما قاله وقرره الحافظ ابن حبان وقاله السخاوي مقررا. يقول يعقوب بن شيبة: ما الدليل على إثبات أن يكونا مشهورين ثقتين؟ يقول يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا إذا روى عندكم؟ متى يكون معروفا إذا روى عندكم؟ قال: إذا روى عن الرجل، انتبه، يعني وليس بالضرورة أن يقول لك لا بد أن يكون ثقتين مشهورين، هذا من باب تقريب العلم لك، كلامهم الذي يشيرون لن يفيد هذه المعاني. قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي. مثل من؟ ابن سيرين والشعبي، ثقتين، إمامين مشهورين، علمين جليلين، أليس كذلك؟ قال: وهؤلاء أهل العلم، فهو غير مجهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، يعني إيش رأيك فيما لو كان الراوي عنه من كان في منزلة سماك بن حرب وأبي إسحاق، يعني السبيعي، من دون الشعبي وابن سيرين؟ قال: هؤلاء يروون عن المجهولين أو عن مجهولين. قال الإمام ابن رجب في شرح العلل بعد أن نقل كلام الإمام ابن معين هذا، قال: وهذا تفصيل حسن، تفصيل حسن، مما يدل على أن أبا إسحاق مثلا يروي عن مجاهيل ما جاء في ترجمة عمرو بن أبي جندب من الميزان. قال الحافظ ابن الذهبي رحمه الله أن جندبا أن عمرا هذا قال يروي عن علي من مشيخة أبي إسحاق، من مشيخة من؟ أبي إسحاق السبيعي المجاهيل. أليش؟ المجاهيل. وقال إبراهيم بن محمد النيسابوري، إبراهيم بن محمد أبي طالب النيسابوري: كل من روى عنه رجلان من أهل العلم. من هم أهل العلم؟ كما قال يحيى كابن سيرين ومن؟ والشعبي. قال: هؤلاء أهل العلم. قال: كل من روى عنه رجلان من أهل العلم ارتفعت عنه الجهالة، وكل من لا يروي عنه إلا رجل واحد فهو مجهول. وقال الخطيب رحمه الله في الكفاية: أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا، انتبه، من المشهورين بالعلم، من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة، كما قلنا ارتفاع الجهالة لا يثبت له حكم العدالة الدينية، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه. وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك، ونحن نذكر فساد قولهم بمشيئة الله. وقال الحافظ ابن الصلاح: ومن روى عنه عدلان، من روى عنه إيش؟ عدلان، وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. فهمتم؟ قال الحافظ عبد الله بن عون كما في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم والكفاية للخطيب بسند ثابت: لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب. إذن قضية أن يروي عنه اثنان فصاعدا وثقوا ثم تأتي فتقول يا شيخ هذا ما يرتفع عنه الجهالة، ألم يروي عنه اثنان؟ إذن ليس كل اثنين، هذان الاثنان يجب أن يكون فيهما وصف معين وصفة محددة، الثقة والاشتهار بالعلم وغير ذلك كما مر. فهمتم هذا؟ فهمتم هذه النقطة؟ طيب، نرجع إلى مسألة حكم رواية المجهول، مجهول الحال أو المستور. أهل العلم لهم في حكم رواية مجهول الحال أو المستور أقوال. القول الأول الرد وعدم القبول، الرد وعدم القبول، وهذا عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي قرره الأئمة الشافعي وأبو حاتم وعزاه ابن المواق للمحققين من أهل العلم، وهو ظاهر كلام الأئمة الإمام أحمد رحمه الله. قال حافظ ابن رجب في شرح العلل ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. وقال الإمام الذهلي لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. وقال الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن لا يجوز قبول خبر المجهولين حتى يعلم من أحوالهم ما يوجب قبول أخبارهم. لهذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة وردها الجمهور، رد رواية مجهول الحال جمهور العلماء. واضح؟ القول الثاني قبول رواية مجهول الحال،
احسب كم لنا، ها؟
قبول رواية مجهول الحال. هذا القول نسبه أيضا ابن المواق لبعض أهل الحديث كالبزار والدارقطني، ونقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث نقلا عن الإمام الدارقطني أنه قال من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. وهذا القول عن القبول هو اختيار بعض الشافعية، واختاره ابن جماعة في المنهل الروي وغيره. القول الثالث التوقف، قبول عندنا وعندنا رد وعندنا قبول وعندنا ماذا؟ القول الثالث التوقف في قبول روايته. وهذه أو هذا القول هو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو منقول عن الجويني، والعبرة بما قاله الحافظ. قال رحمه الله والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، لا نقول مطلقا مردودة ولا نقول مطلقا ماذا؟ مقبولة، بل يقال هي موقوفة على استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين يريد به الجويني. ونحوه قال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، يميل إلى هذا الحافظ وهو ماذا؟ التوقف حتى استبانة ماذا؟ الحال. الراجح من هذه الأقوال هو قول الأول، قول الجمهور في رد وعدم قبول رواية مجهول الحال، لأن تحقق العدالة، تحقق العدالة شرط في قبول رواية الراوي، أليس كذلك؟ والمجهول مجهول الحال لم تتحقق فيه هذه الصفة، إذن نرد خبره لا بطعن في عدالته، وإنما بعدم تحقق هذا الشرط فيه، وإنما بعدم تحقق هذا الشرط فيه. فلا ندري هل خلا من مفسق أم لا. قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة سمرة ابن سهم: تابعي لا يعرف، فلا حجة في من ليس بمعروف العدالة، لا حجة في من ليس بمعروف العدالة، ولن تفت عنه الجهالة. بالنسبة للقول الثالث وهو التوقف، هو ليس بعيد عن القول الأول كثيرا، لأن التوقف دليل على عدم العمل بخبر المجهول، أليس كذلك؟ هو متوقف فيه. التوقف دليل على عدم العمل بخبر هذا المجهول حتى تستبين حاله عنده، فهذا كما قلنا لا يبعد كثيرا عن القول الأول وهو الصحيح. الوجه الرابع: تتمات مهمة تتعلق بالجهالة، فيما ذكره الشارع المصنف هاهنا. المسألة الأولى في التتمات أن الخلاف في قبول رواية المجهول إنما هو، انتبه، الخلاف الذي نحكيه ويحكيه أهل العلم إنما هو في حق من دون الصحابة، في حق من دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن جهالة الصحابي لا تضر وغير قادحة، لا تضر وغير إيش؟ قادحة، إذ هم عدول بتعديل الله لهم، بتعديل الله لهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، في آيات كثيرة. ولا تكاد تجد مصنفا باعتقاد أهل السنة والجماعة إلا ويقرر هذه المسألة. قال الخطيب البغدادي في الكفاية: لا يحتاج أحد منهم، يعني الصحابة، مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له، فهم على هذه الصفة، إلا أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل، فيحكم بسقوط العدالة، وقد برأه الله من ذلك ورفع أقدارهم عنه، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء، انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن الصلاح: الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: فأما الصحابة رضي الله عنهم فبساطهم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات، فما يكاد يسلم أحد من الغلط، لكنه غلط نادر لا يضر أبدا، إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى. عرفنا إذن الكلام في هذا الباب متعلق في من دون الصحابة، فجناب الصحابة جناب عظيم لا يمس. ثانيا، المسألة الثانية متعلق بكلام المصنف هنا نقلا عن الحافظ ابن الصلاح لما قال يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث. نعم، قال يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم، تقادم العهد بهم. أقول بارك الله فيك أن الروايات، روايات المجاهيل على درجات، ليسوا في درجة ماذا؟ واحدة. ليسوا في درجة ماذا؟ واحدة. فمنهم من يكون في طبقة التابعين، ومنهم من يكون في كبار التابعين أو في أواسط طبقة التابعين أو صغار التابعين أو من بعدهم أو من بعدهم. أما كيفية التعامل، أما كيفية التعامل مع هؤلاء فقد بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في خاتمة كتابه ديوان الضعفاء والمتروكين، قال: أما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن، ما هو ليس بمجرد كونه في كبار أو فقط في الطبقة الوسطى، يعني تلقي هذا الخبر احتمل، يعني قبل ابتداء، احتمل وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الوصول ومن ركاكة الألفاظ. قال: وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ الرواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وعدم ذلك. إذن يتعامل أهل العلم مع طبقة كبار التابعين وأوساطهم دون الطبقة ماذا؟ الصغرى. قال: وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره، سيما إذا انفرد، سيما إذا ماذا؟ إذا انفرد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: قولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنساء وابن حبان. قد سبق هذا النقل. ما معنى كلام الحافظ الذهبي هذا؟ المعنى أن هذا الراوي الذي لم يرد فيه جرح ولا تعديل وهو في حيز ماذا؟ الجهال، لكن روى عنه الأئمة الأثبات، فرواية هؤلاء الأئمة الأثبات مما يقويه، يقوي أمره. هؤلاء الأئمة الأثبات منهم من يشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، كيحيى بن سعيد مثلا. دون هذه من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، من اشترط أن لا يروي إلا عن ثقة، ومن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة كابن مهدي ومن معه، ودونهم من روى عنه الثقات الأثبات ولم ينص أحدهم على ذلك، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو لم ينصه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهذا دون المرتبة الثانية والأولى التي سبقتهم على ثلاث مراحل. قوله رحمه الله عن الذهبي الأثبات، هذا وصف زائد على الثقة، ذلك أنهم لا يروون عن كل أحد، وإنما الغالب عليهم الانتقاء. الغالب عليهم ماذا؟ الانتقاء. يزاد على ذلك بأن الراوي الذي في مرتبة الجهالة ولم يروي عنه الأثبات ولم يأتي بخبر المنكر وأحاديثه مستقيمة، فإن مذهب النساء يحتج بمثل هذا، كما بيّن هذا الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة مالك للخير، قال الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، أن حديثه ماذا؟ صحيح. إذن طبقة التابعين فيها الكبار وفيها الطبقة الوسطى وفيها دون ذلك الصغرى وفيها من دونه، التعامل مع هؤلاء ماذا؟ متفاوت، وهم ليسوا على درجة ماذا؟ واحدة. قال الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبل روايته أحد علمنا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير. واضح؟ نعم. المسألة الثالثة المتعلقة بالتتمات، عرفنا إذن أن الرواة المجاهيل من التابعين يتفاوتون، فالتعامل معهم يحتاج إلى حذر، والنظر في أمرهم يحتاج إلى دقة، ليس كذلك؟ طيب، ما يتعلق برواة الصحيحين، ما يتعلق برواة الصحيحين، جاء في الميزان للذهبي في ترجمة حفص بن بغير أن ابن القطان قال فيه لا يعرف له حال، لا يعرف له حال. علق الذهبي قائلا: قلت لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد، ما ضعفهم أحد، وما هم بمجاهيل، وما هم بمجاهيل. وقال أيضا في ترجمة مالك للخير من الميزان، قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته. قال الذهبي: يريد أنه ما نص أحدا أو ما نص أحد على أنه ثقة. قال: وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. انتهى. هل يريد الحافظ الذهبي رحمه الله بهذا أن يقول أن في رواة الصحيحين من هم مستورون بمعنى مجهول الحال، أو من قيل فيه أنه مستور؟ هل هذا هو المراد؟ ليس هذا المراد. لو فهمت الكلام على هذا المعنى هذا فهم ناقص، هذا فهم ناقص، إنما أراد الرد على ابن القطان بمن في الصحيحين من أولئك الرواة، بل صرح بحصول التوثيق لهم بإخراج صاحبي الصحيحين لهما، وذلك جاء بينا في كلامه الدقيق من الموقظة حيث قال وهو يعرف الثقة، قال: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا من لم يوثق ولا ضعف، فإن خرج حديث هذا في الصحيحين ماذا يكون؟ قال: فهو موثق بذلك، فهو موثق بذلك، أي بإخراج صاحبي الصحيحين له. فهمتم هذا الكلام؟ يربط هذا الكلام من الميزان بكلامه في الموقظة لتفهم كلام الحافظ الذهبي ومراده. يقول الحافظ ابن حجر في هدي الساري: فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم أو من أخرج لهم في الصحيح. جهالة الحال مندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح. لماذا؟ قال: لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف، يعني إما البخاري أو مسلم، نازع المصنف، وبالضرورة هنا البخاري، نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته، ولا شك أن المدعي لمعرفته، من المدعي لمعرفته؟ المصنف البخاري المؤلف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع المثبت من زيادة علم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا. واضح؟ وقال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في الأنوار الكاشفة: لو فرض أن البخاري احتج في الصحيح بمن لم يوثقه غيره، بمن لم يوثقه غيره، فاحتجاجه في الصحيح توثيق وزيادة، توثيق وزيادة. وضح هذا المعنى. المسألة التي تليها الرابعة أو التتمة الرابعة أنه لا يلزم من حكم بعض الأئمة على راو بالجهالة أن يكون مجهولا كذلك، إذ قد يعرفه غيره، إذ قد يعرفه غيره من الأئمة. بمعنى أن الجهالة إنما هي بالنسبة إلى ذلك العالم، لا مطلقا، لا مطلقا. من أمثلة هؤلاء رجل من شيوخ الإمام البخاري، عابد ناسك، يسمى بيان بن عمرو، بيان ابن عمرو البخاري، قال فيه أبو حاتم مجهول، قال الحافظ ابن حجر: جاهله أبو حاتم وعرفه غيره، وعرفه غيره. هذا بيان من شيوخ الإمام البخاري، وقد أثنى عليه ابن المديني ووثقه ابن حبان، وقال ابن عدي: عالم جليل. وفي تهذيب التهذيب قال ابن حجر: جهالة بيان ارتفعت برواية هؤلاء عنه، وعدالته ثبتت أيضا. مثال آخر: محمد بن عمرو بن عتبة الكوفي قال أبو حاتم فيه مجهول، قال الذهبي في الميزان: قلت بل مشهور صالح الأمر، حدث عنه ابن الأعرابي والأصم وسمع أبا نعيم وغير ونحوه. كذلك محمد بن أبي يعقوب إسحاق الكرماني قال أبو حاتم فيه في الجرح مجهول، قال الذهبي: قلت بل هو صدوق مشهور من شيوخ البخاري. وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان. عبد الله بن الوليد المزني قال فيه الإمام علي بن المديني: مجهول لا أعرفه. مع أن هذا الراوي عبد الله بن الوليد قد وثقه الإمام يحيى بن معين وجماعة. قال الذهبي رحمه الله في الميزان بعد نقل كلام الإمام علي قال: قد عرفه جماعة فوثقوه، فالعبرة بهم. فالعبرة بمن؟ بهم. خامس المسائل والتنبيهات، وبه نختم فيما يتعلق بقول الإمام أبي حاتم في الجرح والتعديل في الراوي مجهول. جاء في ترجمة داود بن يزيد الثقفي البصري في تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال فيه شيخ مجهول. لما ترجم الذهبي له في تاريخ الإسلام ذكر جمعا قد روى عنهم، هو روى عنهم وأخذوا عنه، قال عن بشر بن حرب وعاصم بهدل وحبيب المعلم وعنه قتيبة وهشام وجماعة. ثم علق الذهبي على كلام أبي حاتم قال: قلت هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال عنده فلم يحكم بضعفه ولا بتوثيقه. يبين معنى هذا عنده، والمعنى أن الإمام رحمه الله أبو حاتم أو أبا حاتم يطلق لفظ المجهول بما هو أشمل وأعم، قد يريد به المعين ويريد به ماذا؟ الحال. طيب هذا داود الثقفي هذا الذي قال فيه شيخ مجهول، لو تأملت في ترجمته تجد أن الحافظ الذهبي في الميزان قال عنه قليل الحديث، يعني كان قليل الحديث، رواياته إيش؟ قليلة. قال السخاوي في فتح المغيث: قول أبي حاتم مجهول لا يريد به أنه لم يروي عنه سوى واحد، يعني مجهول العين، قد يريد به مجهول إيش؟ الحال أيضا. لذا الباحث والناقد وطالب العلم الفطن ولم يخرج رحمه الله عن دلالات كلام أهل العلم في الجملة، لكن يجب لتحديد مراد أبي حاتم رحمه الله بهذا اللفظ يجب على الباحث الناقد الفطن أن ينظر في ترجمة الراوي، هل هو مقل أم مكثر، تفرد عنه واحد أو أكثر ونحو ذلك. قال أبو حاتم في الحكم بن عتيبة ابن نهاس مجهول. قال ابن الجوزي في الميزان: إنما قال أبو حاتم هو مجهول لأنه ليس يروي الأحاديث، شوف لا يروي الأحاديث، وإنما كان قاضيا بالكوفة. إذن حتى تصل إلى معنى دلالة كلامه لابد أن تبحث وأن تفتش. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.